الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس مدرستنا لكتاب البيوع ولا زلنا فيما يتعلق بالإجارة وقفنا على قول المصنف فصلا في الأجير الخاص نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الأربعاء 15 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الشيخ حمود الغريافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك. والأجير قسمان: خاص، وهو من قدر نفعه بالزمن بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه. ومشترك، وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين، ويتقبل الأعمال للجماعة في وقت واحد. فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط بأن يقصر في حفظه فيضمنه كغير الأجير أو يتعمد الإتلاف. والأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله أي بجناية يده، فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد، نص على هذه المسألة من تخريق، وكذا الخياط ضامن لما أفسد في الثوب من غلط في تفصيل ونحوه. والطباخ يضمن ما أتلفه أو أفسده من طبيخه، والخباز لما أتلفه أو أفسده من خبزه، والملاح يضمن ما تلف من يده أو جدفه أو ما يعالج به السفينة، والجمال ضامن لما تلف بقوده وسوقه وبزلقه أو عثرته وبسقوطه عن دابته، ويضمن أيضا ما حصل من نقص بخطئه في فعله، كما لو أمره أن يصبغ ثوبه أحمر فصبغه أسود، وكما لو أمر الخياط بتفصيله قميص رجل ففصله قميص امرأة. ويضمن أيضا ما تلف بانقطاع حبله الذي يشد به حمله ولا ضمان.
قوله فصل والأجير قسمان، هذا مشهور عند الحنابلة وعند جماهير الفقهاء أن الأجير ينقسم إلى قسمين، وهو الذي أجر نفسه لمنفعة غيره، هذا هو الأجير. لو قال لك قائل: من هو الأجير؟ تقول: من أجر نفسه لمنفعة غيره. وهو منقسم من حيث الواقع إلى قسمين: أجير خاص، وهو الذي حبس وقته لك، رحت محل الخياطة شفت عندهم 3-4 خياطين، قلت لواحد منهم: أبيك تعمل عندي في البيت، تخيط لي جميع الستائر البيت في مدة أسبوع ولا تعمل لغيري. هذا يسمى الأجير الخاص، من قدر نفعه بالزمن. من قدر نفعه بالزمن الخاص بك فهذا يسمى أجيرا خاصا. وعلامة الخصوصية أنه في وقت شغله والمدة المتفق بينك وبينه لا يعمل لغيره، بل لو عمل لغيرك لاعتبر خائنا. من هذا الباب الأجراء الذين يعملون عند الدولة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2، فوقتهم كله محبوس للعمل، ليس لهم أن يعملوا لغير الدولة. وهكذا من أجر نفسه لشركة فهذا يسمى إجارة خاصة. الأجير الخاص استجر لخدمة يقول امشي وياه وين ما اروح تروح وياه، او عمل في بناء قال يوميتك كم؟ قال يوميتي 15 دينار، قال تعال اشتغل عندي عندي بنيان، او خياطة ايا كان نوع الخياطة يوما اسبوعا ونحوه. هذه الإجارة تصح بشرطين، يعني حتى نسميها خاص. الأول أن تكون المدة معلومة، فالسواق مثلا والخدم هؤلاء يعتبرون نوعا من أنواع الأجراء الخاصين لأن أوقاتهم معلومة. والثاني أو الشرط الثاني أن لا يعملوا لغيرك في الوقت المتفق عليه معك. أما الأجير المشترك، الأجير المشترك هو من أجر نفسه في وقت واحد، أجر وقته في وقت واحد وعمله في وقت واحد لعدة أناس كخياط في محل خياطته أو نجار في محل نجارته أو حداد في محل حدادته أو حمال يعمل في الحمل في السوق للكل وينقل الأعمال للجماعات في آن واحد. ولنفرض في صورتنا اليوم سيارات التوصيل، سيارات التوصيل من باب الإيجار المشترك لأن صاحب السيارة والسيارة قد يكون المحمول فيها منافع لعدة عناوين ولا لا؟ إذن هذا من باب الأجير المشترك. قد يقول قائل ما الفائدة من تفريقي ومعرفتي بين الأجير الخاص والمشترك؟ نقول الفائدة فيما يترتب على قولنا أن هذا أجير خاص وهذا أجير مشترك من الضمان والحقوق ونحو ذلك. يعني مثلا بحسب عرفنا في الكويت اليوم الأجير الخاص طعامه على صاحب البيت، الأجير العام طعامه ليس على صاحب البيت، إذن في فرق. الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط، فقط حالة واحدة فقط، إذا فرط يضمن وإذا لم يفرط لا يضمن. جاء يعمل لك مثلا خياطة ولم يفرط في عمله، لكن ما هو على اللي أنت تبي فلا يضمن. جاء يعمل عندك سائق ما فرط في السياق، جاء واحد دعمه ما يضمن. هذا معنى أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فر. والله طلعت الإشارة حمراء وتعدى يضمن، ليش يسوق والإشارة حمراء؟ قاعد يخيط ويطالع التلفزيون فأتلف المخيط يضمن، ليش يطلع التلفزيون والوقت محبوس للخياطة؟ وأما الأجير المشترك فيضمن ما تلف بفعله ولو لم يتعدى. يعني معنى هذا الكلام أنه يضمن بكل حال إلا في صورة واحدة لا يضمن، فإذا وقع الغلط بفعله سواء كان بتقصير أو بغير تقصير، لخبط بين عملك وعمل غيرك، بغيت دشداشة نوم خلاها بجامة نوم ثوبين مثلا، إذن هو يضمن في جميع الأحوال إلا في صورة واحدة بس. ما هي هذه الصورة؟ أن يكون التلف بسبب الجوائح العامة. الجوائح العامة ما تجي عليك أنت بس، عليك وعلى غيرك، صح ولا لا؟ فمثلا لو ضربنا مثل، رحت عنده عقب ما أعطيته الدشداشة قلت له عطني دشداشتي، قال والله أنا ما قصرت، أنا حطيت عليه الرقم وكل شيء، جاء واحد قعد وأخذ، يضمن يضمن. لو خيطها لك قصير وأنت تبيها مثلا أقصر يضمن. لو خيطت لك الثوب ضيق وأنت بها واسع يضمن. لكن لو أن الحريق جاءت على المحلات كلها لا يضمن، لأن الجوائح موضوع. عرفنا الفرق؟ يعني مثلا قلنا لكم السائق توصيل الطلبيات، لو أنه مثلا جاء ولك البارد يضمن، لكن لو كان الأكل برد بسبب حادث على الطريق واقعي وليس من خياله لا يضمن، لأن هذا خارج عن إرادته. كل ما كان من باب الجوائح خارج عن إرادته فإنه لا يضمن، بس ما عدا ذلك يضمن. وهذا الضابط تستطيع أن تعرف أن أجير المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله إلى آخره، كله يضمن. قال لك والله أنا ركبت لك السيارة بوصلها لك على السيارة المحمولة، لكن نسيت أن نحط الزنجير عشان السيارة ما ترجع ورا، وأنا ماشي رجعت السيارة ورا وتلفت، نسيت، هذه ما فيها تضمن. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا ضمان عليه فيما تلف بحرزه، أي منه بنحو سرقة، أو تلف بغير فعله إن لم يفرط.
هذا اللي قلنا أنها الأجير المشترك لا يضمن بسبب الجوائح العامة، محله سرق، محله احترق، ها كان التلف بفعل غيره.
نعم. ولا أجرة له فيما عمله وتلف قبل تسليمه لربه، سواء عمله في بيت المستأجر أو في بيته.
هذه فائدة لطيفة. الآن متى يحصل الأجير، متى يستحق الأجير أجرته؟ لا يستحق الأجير المشترك أجرته إلا بعد استكمال المنفعة. بمعنى لو عمل لك الباب وبقي بعض الأمور في الباب ما كمل، ما يستحق الأجر، ما يستحق الأجر. لو جاء الرجل وعمل لك نصف النهار وهو أجير مشترك، والنصف الآخر ذهب وعمل إلى غيرك والعمل لم يكتمل، لا يستحق الأجر. هذا من باب الاستحقاق. أما من باب الفضل وإبراء الذمم هذه مسألة أخرى. فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بعد تسليم المنفعة لرب العمل، لصاحب العمل. واضح هذا؟ نعم
أحسن. قال
يعني مثلا لو أنت رحت قلت لي يا فلان عطني دشداشتي، قال دشداشتك خيطتها بس أمس جاء اللصوص وسرقوا الدشداشة، عطني فلوس خياطتي. قلت له لا يا حبيبي، أنا يكفي أني أنا ما أطالبك بشيء لأجل الجائحة. واضح؟ لأن تقول إحنا درسنا بالفقه أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام المنفعة.
بخلاف الأجير الخاص ما له علاقة بالمنفعة. الأجير الخاص بحسب الوقت، إلا إذا كان الوقت مقرونا بالمنفعة فهما معا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فائدة، إذا استأجر إنسان قصابا ليذبح له شاة مثلا فذبحها ولم يسمي عمدا ضمنها، فإن تركها سهوا حلت ولا ضمان.
هذه مسألة أيضا مهمة. أخذت الخروف إلى القصاب، تعرفون القصابين إيش يعتبرون؟ أجراء مشتركين ولا خاصين؟ لا، مشترك، لأن في نفس الوقت يذبح خروفك يذبح خروف اللي جنبك، ويصلخ مالك ويصلخ مال جنبك، هذا يعتبر أجير مشترك. لا، إذا جبت البيت صار خاص، صح، إذا جبت البيت صار خاص، المنفعة معلومة والوقت معلوم. طيب، إذا استأجر إنسان قصابا ليذبح له شاة مثلا فذبحها ولم يسمي عمدا، سواء كان خاص ولا عام يضمن. في الخاص لأنه فرط، في العمد في المشترك أيضا فرط فيضمن، ما لنا علاقة به. فإن ترك سهوا حلت البهيمة، على قول من؟ الحنابلة، وهو المذهب. والقول الآخر هو مذهب الشافعية ورواية الإمام أحمد، أن الذبيحة إذا لم يسمي عليها ولو نسيانا لا تحل، فيضمن أيضا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يضمن حجام وختان وبيطار وطبيب ونحوهم خاصا كان أو مشتركا. ذكر في المتن لعدم الضمان شرطين، أشار الأول بقوله: إن كان حاذقا في الصنعة ولم تجن يده، فإذا جنت يده ولو خطأ، مثل أن يجاوز قطع الختان إلى حشفة أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع وأشباه ذلك ضمن. وأشار للشرط الثاني بقوله: وأذن فيه مكلف أو وليه أو ولي غير المكلف، فإن ختن صغيرا بغير إذن وليه ضمن سرايته، أو قطع سلعة مكلف بغير إذنه ضمن السراية. ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد أو يفرط في حفظها، فإن فرط بنوم أو غيبتها عنه، أو أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه، أو سلك بها موضعا تتعرض فيه لتلف وما أشبه ذلك، ضمن الراعي التالف. قال في المبدع: بغير خلاف، وإذا اختلف في التعدي وعدمه فقول الراعي بيمينه، وإذا اختلف في كونه تعديا رجع إلى أهل الخبرة، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها بل بجزء منها مدة معلومة.
هذه أيضا مسألة مهمة، وهي تسمى عند بعض الفقهاء في المطولات بضمان الصنع، مسألة ضمان الصنع، متى يضمن الصانع ومتى لا يضمن. طبعا هذه المسألة مترتبة على المسألة الأولى. الصانع المشترك يضمن بجميع الأحوال إلا إذا كانت من الجوائح. طيب، إذا قلنا إنه تطبب أو حجم أو ختن، البيطار معروف هو الذي يداوي الحيوانات، يسمى في العربية بيطريا، والطبيب اسم خاص لمعالج الأبدان. قال الشافعي رحمه الله كلمة جميلة: لولا فضل العلم لأحببت أن أكون طبيبا، لولا فضل العلم لأحببت أن أكون طبيبا. ذلك لأن الطب فيه حياة الأبدان، والعلم فيه حياة الدنيا والآخرة. طيب، هؤلاء هل يضمنون أو لا يضمنون؟ قال المصنف: ولا يضمن حجام وختان وبيطار، قال الشارح ولا طبيب ونحوهم، لما قال ونحوهم يعني حداد ونجار، خاصا كان أو مشتركا. ليش؟ طيب قال لا يضمن إلا بشرطين، إن كان حاذقا، هذا الشرط الأول. ولذلك بوب البخاري أن الطبيب إذا لم يكن حاذقا ضمن كما في كتاب الطب. ما معنى الحاذق؟ اكتب الحاذق هو الماهر في الصنعة. الحاذق هو الماهر في الصنعة. ما علامة كونه ماهرا؟ علامة كونه ماهرا أحد أمرين، إما شهادة رجلين من أهل الاختصاص، أو تجربة ماضية معلومة، أو تجربة ماضية معلومة. ذي الحجام والختان والبيطار، الطبيب المعالج الطب البديل، المعالج ما يسمى المعالج الطبيعي، كل هؤلاء إذا كانوا حاذقين ولم تجني يده فلا يضمن. معنى هذا أنه إذا لم يكن حاذقا فتطبب يضمن، أو كان حاذقا لكن يده جنت يضمن، هذا معنى الكلام. وجناية اليد، ما علامة جناية اليد؟ مجاوزة حده، مجاوزة حده بأن يجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها، فحينئذ يضمن. وينظر إلى نوع الجناية، لأنها صارت جناية الآن خلاص، ينظر إلى نوع الجناية، هل هو أرش أو دية بحسب القطع. وشرط الشرط الثاني، وأذن فيه مكلف أولي. إذن لو كان ماهرا ولم تجني يده فختن صبيا يضمن، وش يضمن؟ يضمن إذا ختن الصبي بدون إذن، يضمن ما تلف ولو لم تجني يده. يا جماعة أنا سويت، ما لي علاقة، الدم سال ما وقف، مو ذنبي، إيه بس أنت ما أخذت إذن ولي الأمر، صح ولا لا؟ والحين الأطباء شو يسوون؟ يوقعون، هذا اسمه إذن ولي الأمر، واضح هذا؟ مثلا ضرس، تبي تشيل ضرس العقل، ليش يوقعونك على معاملة؟ يمكن يصير أي شيء ما يدرون، صح ولا لا؟ فيوقعونك. هذا معنى قول الفقهاء وأذن فيه مكلف أولي. طبعا إذن المكلف يصح، إذن غير المكلف لا يصح، فلا بد من وليه، واضح هذا ولا لا؟ يعني لو الصبي دون البلوغ قال لهم شيلوا ضرسي، فشالوا ضرسه فما وقف الدم حتى مات، يلزمهم الدية، لأن يعني الولي ما أخذوا إذنه، واضح؟ يقول يا جماعة يدي ما جنت، ما لنا علاقة، أنت ما أخذت إذن ولي الأمر، هذا معنى هذا الكلام، واضح هذا ولا لا؟ ثم قال ولا ضمان على راع فيما تلف، طبعا قال أو قطع سلعة من مكلف بغير إذنه ضمن السراية. على كل حال بالنسبة للضمان، بالنسبة للضمان حتى لو كان ماهرا حاذقا لم تجني يده، لكن ما دام الإذن غير موجود فإنه يضمن. فلو أنه قطع في غير محل القطع، أو قطع سلعة من مكلف بغير إذنه، أحيانا تكون هناك قطعة لحم زائدة على صبعه مثلا، السلعة هي يسمونها مثل الغدة اللي حنسميه كيس لحم في عرفنا اليوم، مثل هذا، شوف سميه كيس لحم، كيس لحم وقطع الطبيب قال ها أنا سويت له عملية هني خلنا نشيل هذا بعد بدون إذن، فهنا يضمن لأن الإذن كان على هذا فتجاوز إلى هذا. هذا معنى قوله ولا ضمان، قال أو قطع سلعة المكلف بغير إذنه ضمن السراية. ما معنى السراية؟ السراية هو سريان الأمر إلى أمر آخر بغير تعد ولا جناية. مثلا قطع غدة من إنسان بدون إذن، أخذ الإذن على غدة واحدة ما أخذ الإذن على الغدة الثانية، لما سوى العملية قطع الغدتين مع بعض. ولذلك الأطباء اليوم أذكياء، شو يسوون لما يقعونك على الورقة فيه بند أن الطبيب لو شاف شيء ثاني فيه المصلحة من إزالته يزيله، وأنت تتوقع ما تدري عنه موجود، ترى هذا موجود. حنا الله يرحمنا برحمته ما نقرأ شيء، نوقع على عقود البيع ما نقرأ، نوقع على عقود البنوك ما نقرأ، يصغرون الخط عشان ما تشوف. صح كلامك. طيب لو أنهم، لو أن الطبيب الحاذق الماهر بدون جناية قطع غدة غير مأذون له فيه، ثم هذه الغدة ما وقف الدم فسرى إلى أنه أصيب بأمراض أخرى، يضمن. هذا معنى السراية. سراية تجاوز المرض إلى غيره، تجاوز المحل إلى آخر. ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعدى ويفرط في حفظه. طبعا راعي الغنم أجير خاص ولا عام؟ قد يكون خاص قد يكون عام. إن كان لغنمك أنت فقط والأجرة شهرية إذن خاص، إذا كان لغنمك وغنم غيرك معه إذن مشترك. واضح؟ لكن لا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعدى أو يفر. فإن فرط بنوم، هو نايم ماشي رايح على الشارع وسيارة تدعم، أو غيبتها عنه، رايح يسولف عند راعي غنم ثاني وجاء الذئب وأكله، قال فإن فرط بنوم أو غيبتها عنه فإنه يضمن. نعم هذه واضحة. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، هذه مسألة مهمة جدا. هل يجوز لراعي الغنم أن يكون أجيرا على جزء من نمائها أو لا؟ تذكرون في باب المزارعة شنو قلنا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ في المساقة يجوز ومشاع يجوز. هي أحسنت. هنا الحنابلة قالوا لا، لا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها مدة معلومة بدون أن تكون المدة معلومة، بل لا بد أن يكون بجزء منها مدة معلومة. يعني مثلا لو قال الرجل أرعى غنمك على أن لي 2 من كل 10 رؤوس وما بين المدة، سنة ولا سنتين ولا 3، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أصبح يؤدي إلى النزاع. لكن لو قال نتاج هذه السنة من شهر مثلا، ولنفرض أن شهر الحمل إلى الحمل من السنة القادمة لي 2 من كل 10 رؤوس، جاهز، لأن المدة صارت إيش؟ معلومة، سواء كانت المدة يسيرة أو قليلة أو كثيرة. بس عاد لا يسوي تفكير نفس ذاك الرجل راعي الغنم، ها؟ اللي قلت لكم قصته. نعم.
أحسن قوله هنا بجزء من نمائها.
يقول لا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها، بل بجزء منها مدة معلومة. لو قال أرعى لك الغنم ولي 2 من 10، هذه الإجارة ما تصح، لأن 2 من 10 كم سنة؟ 10 سنوات؟
لا، مدة معلومة وجزء منها ما إيه؟ جزء منها
إذا كان بل بجزء منها مدة معلومة جاز
من الموجود وليس النماء.
نعم،
من الموجود.
لا، بل بجزء منها من الموجود. نعم،
وليس النماء.
لا، وليس النماء. لا، النماء ما يجوز خلاص. يعني هو لو قال لي 2 من 10 مني لا من الولادة، هذا ما يجوز. لكن لو قال لي 2 من 10 رؤوس من السنة هذه للسنة هذه جائزة، لأنها معلومة. أما النماء مجهول، مجهول ما يصح عليه البيع. نعم، الإجارة.
نعم، أصلا.
لأن من شرط الإجارة تذكرون أن تكون الأجرة معلومة والمنفعة معلومة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. تجب أجرة في إجارة عين ولو مدة لا تلي العقد، أو إجارة ذمة بعقد سواء اشترط فيه الحلول أو أطلق العقد، كما يجب للبائع الثمن بعقد البيع. وتستقر الأجرة كاملة بفراغ العمل إن كانت العين بيد مستأجر، كطباخ استأجر لطبخ شيء في بيت المستأجر فطبخه وفرغ منه، وإلا فبدفع غير ما بيد مستأجر معمولا. كما لو اتفق على أن الطباخ يطبخ ما استأجر على طبخه في داره فاستحق الأجرة عند دفعه للمستأجر. وتستقر الأجرة كاملة في ذمة المستأجر أيضا فيما إذا كانت الإجارة على مدة من انتهاء المدة حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها، ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع. وكذا تستقر الأجرة أيضا ببذل تسليم العين المعينة لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، كما لو قال: اكتريت منك هذه الدابة لأركبها إلى بلد كذا ذهابا وإيابا بكذا، وسلمها إليه المؤجر، ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة ولم يفعل، نقل ذلك في المغني عن الأصحاب. ويصح شرط تعجيل أجرة على محل استحقاقها، كما لو أجره داره سنة ثلاثين وشرط عليه تعجيل الأجرة في يوم العقد وتأخيرها، كما لو شرط المستأجر على المؤجر ألا تحل عليه الأجرة إلا عند ابتداء سنة 7.
هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله لبيان استحقاق الأجرة متى تكون. قال: تجب أجرة في إجارة عين ولو مدة لا تلي العقد، أو إجارة ذمة بعقد سواء اشترط فيه الحلول أو أطلق العقد، كما يجب للبائع الثمن بعقد البيع. إذا أجر الإنسان عينا ما يجوز أن يقول: أعطيك الأجرة مدة تلي العقد، يعني بمعنى قال: أسكن بعد شهر أعطيك الإيجار، هذا يجوز، فهذه مدة تلي العقد. أو إجارة ذمة أيضا بعقد، كما لو قال: إني أجرتك وعلى أن تعمل في ذمتي كذا وكذا، وأعطيك كذا وكذا بعد العمل قبل العمل، المهم أن الأجرة معلومة، فيجوز بحسب ما يتفقان عليه. أما استقرار الأجرة بمعنى الاستحقاق، وتستقر الأجرة يعني تستحق، تصبح حقا ثابتا كاملة بفراغ العمل إن كانت العين بيد مستأجر، كطباخ استأجر لطبخ شيء في بيت المستأجر فطبخه وفرغ منه، وإلا فبدفع غير ما بيد مستأجر معمولا. كما لو اتفق على الطباخ يطبخ ما استأجر طبخ في داره فيستحق الأجر عند دفعه إلى المستأجر. يعني لو جبت طباخ إلى بيتك متى ما انتهى من الطبخ يستحق الأجرة، لكن لو قلت لأطبخ في بيتك وأنا أجي آخذ، ما يستحق الأجرة إلا إذا جيت وأخذت وسلم الطبخ إليك، ليس بمجرد النضج وتمامه. قال وتستقر الأجرة كاملة في ذمة المستأجر أيضا فيما إذا كانت الإجارة على مدة بانتهاء المدة. مثل تعرفون أن السواقين والخدم والحراس وأكثر موظفين الدولة هم مستأجرين على مدة معينة، فبمجرد استحقاق انتهاء الشهر يستحقون الأجرة، بمجرد انتهاء المدة يستحقون الأجرة. وعليه يحمل حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، معناه قبل أن ينتهي من مدة الإجارة أو قبل أن يتم يعني خروجه من ذمته إلى ذمتك. ويقول وكذا تستقر الأجرة أيضا، أو تستقر الأجرة أيضا يجوز الوجهان، ببذل تسليم العين المعينة لعمل في الذمة. فمثلا لو أعطيت الخياط قلت له أنا أجيك بعد 10 أيام، كم تخيط؟ قال بخمس، فصار الآن في ذمتك 5 دنانير لهذا الرجل في مقابل هذه المنفعة، والعقد الذي بينك وبينه بعد 5 أيام. لكن أنت قلت أنا اليوم رايح، مر يومين يمكن نخيط، فرحت لقيت أخيط، إذن تستقر الأجرة كاملة في ذمتك ما دام المدة ما انتهت، لكن المنفعة جاهزة وسلمها لك. لذلك قالوا كذا تستقر الأجرة ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استنفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. كما لو قال اكتريت منك هذه الدابة ليركبها إلى بلدي كذا ذهابا وإيابا بكذا وسلمها إليه المؤجر، ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه العادة ولم يفعل، نقل ذلك في المغني عن الأصحاب. يعني لو أنت استأجرت سيارة وقال لك صاحب المكتب وين رايح فيها؟ قلت له بروح لعبدلي وبرجع. قال لك كم يوم تبي السيارة؟ قلت له أبي 24 ساعة. مضى 24 ساعة أنت ما رحت لعبدلي، هو يستحق الأجرة، هو يستحق الأجرة لأنه سلم لك العين وأنت ما انتفعت، فهذه راجعة إليك. قال ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها. نعم، يعني هذا كله جائز ما في إشكال. يجوز أن يقول صاحب المكتب تأجير السيارات أؤجر لك السيارة تدفع الفلوس عندما توقع العقد، ويجوز أن تقول أنت أدفع لك بعد الانتهاء فقبل، ما في بأس. واضح؟ نعم.
أحسن القول. رحمه الله تعالى وإن اختلف أي المؤجر المستأجر في قدرها أي الأجرة ولا بينة لأحدهما أو لهما بينة تحالفا فيحلف المؤجر ما أجرتك بكذا وإنما أجرتك بكذا، ثم المستأجر ما استأجرت بكذا وإنما استأجرت بكذا، فنكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه، وإن لم يرضى أحدهما بقول صاحبه تفاسخا بلا حكم حاكم. فإن كان قد استوفى المستأجر ماله أجرة فأجرة المثل أي مثل تلك العين في مدة الاستيفاء، والمستأجر أمين لا يضمن ما تلف ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتعدي أو بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في أنه لم يفرط أو ادعى المستأجر أن ما استأجره من دابة أو رقيق أبقى أو شرد أو مرض أو مات وكانت دعواه في المدة أو بعدها، قبل قوله بيمينه لأنه مؤتمن والأصل عدم الانتفاع. وإن شرط مؤجر الدابة عليه أي على مستأجرها ألا يسير بها في الليل، أو شرط عليه ألا يسير بها وقت القائلة، أو شرط عليه ألا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح للمؤجر، فخالف أي خالف المستأجر ما شرط عليه ضمنا لمخالفته الشرط. ومتى انقضت مدة الإجارة الصحيحة رفع المستأجر يده عن العين لمستأجره ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع بخلاف العارية، وتكون بعد انقضاء مدة الإجارة في يده أمانة وإن تلفت من غير تفريض فلا ضمان عليه.
هذا أيضا مسائل متعلقة بالأجرة، لو اختلف المؤجر و المؤجر والمستأجر لو اختلف، فالمؤجر قال أجرتك هذه الدار ب200 دينار، قال المستأجر لا ب150، فالقول قول من؟ هذه صورة المسألة، وإن اختلف في قدرها تحالف، فيبدأ بمن؟ يبدأ بمن له العين اللي هو المؤجر، اللي الأفصح المؤجر، فيبدأ هو يحلف بالله ما أجرتك بكذا وإنما أجرتك ب200 دينار، ثم يتوجه إلى المستأجر فيقال احلف، فإن حلف وقال أحلف بالله ما استأجرت بكذا ب200 وإنما استأجرت ب150، الآن حلف هذا وحلف هذا، فماذا نفعل؟ فحينئذ يفسخ العقد ويعطى أجرة المثل، فإن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه بيمين. قلنا للمؤجر احلف، قال لا أنا ما أحلف، خلوه يحلف أنا ما أذكر، قال أحلف بالله أن أجرتك 150، فحلف فيلزمه أن يدفع 150 ولا يفسخ العقد. وإذا نكل المستأجر وحلف المؤجر ما أجرتك إلا ب200 ونكل المستأجر، يلزمه دفع 200 ولا يفسخ العقد. إذن متى نفسخ العقد؟ إذا حلف الاثنان متناقضين، إذا حلف الاثنان متناقضين أو نكل أحدهما، وإن لم يرضى أحدهما بقول صاحبه تفاسخا بلا حكم حاكم، سواء كان هذا قبل اليمين أو بعد اليمين، سواء كان قبل اليمين أو بعد اليمين، قال حتى لو حلفت أن إيجار بيتك 200 أنا ما أقبل كلامك، خذ 200 أنا ما أبي، يجوز يتفاسخ الحكم العقد. فإن كان قد استوفى المستأجر ماله أجرة فأجرة المثل، وهذا واضح، مثلا الرجل قال أنا استأجرت السيارة ب7 دنانير، صاحب المكتب قال لا ب10، فهنا هذه صورة المسألة. طبعا هذا كله فيما إذا لم يكن شيء مكتوب، إذا كان في شيء مكتوب ما يحتاج، لأن المكتوب مع الإقرار والتوقيع هو بمثابة الإثبات، لأن احنا كلامنا الآن كله وليس لأحدهما بينة، لأنه قال إيش؟ ولا بينة لأحدهما أو لهما بينة تعارضتا، واضح؟ طيب ما هو حال المستأجر؟ ما حكم يده على العين المؤجرة؟ المستأجر أمين لا يضمن، لأن يده في الأصل يد أمانة، ولو شرط على نفسه الضمان أيضا لا يضمن. إذن متى يضمن المستأجر؟ إذا فرط فقط، إذا فرط فقط يضمن وإلا فلا يضمن. طيب متى نعرف أنه فرط أو لم يفرط؟ إذا قلنا يده يد أمانة فيقبل قوله في أنه لم يفرط، واضح؟ يقبل قوله في أنه لم يفرط بيمينه، ولا نتوجه إلى المؤجر ولا يلتفت إليه، فالقول قول المستأجر الأمين مع يمينه. وإذا قال ما استأجرت من دابة أو رقيق أبق أو شرد أو مرض أو مات، قال أنا ما فرطت في السيارة، أنا ما فرطت في السيارة، صاحب المكتب يقول أنت فرطت، يحلف إذا ما كان لهم بينة، يحلف المستأجر أنه ما فرط. إذا كان يوجد بينة خلاص ما يحتاج حلف. مثال ذلك، قال لصاحب المكتب أنت خليت السيارة والمفتاح داخلها أكيد بتسرق، قال لا مو صحيح، قال هات المفتاح، دور ما لقى المفتاح. الآن وجدت البينة لصاحب المكتب. قال وإن شرط مؤجر الدابة عليه، أي على مستأجر، أن لا يسير بها في الليل، هذه تسمى الشروط الخاصة، قال لك أجر لك السيارة بس ها شرط ما تدخل فيها الماء، أجر لك السيارة بس شرط ما تفحط فيها مثلا، فهذه شروط معتبرة. فشروط المؤجر معتبرة ومخالفتها غير مغتفرة. شروط المؤجر إيش؟ معتبرة ومخالفتها غير مغتفرة، بمعنى أن المستأجر تنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة بمخالفة الشرط، وهني يضمن بجميع الأحوال. قال فخالف ضمن لمخالفته الشرط، والمؤمنون عند شروطه، ولما لم يكن عند شرطه نقص إيمانه فذهب عنه صفة الأمانة، ذهب عنه صفة الأمانة. ومتى انقضت مدة الإجارة الصحيحة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته. طبعا هذه المسألة فيما إذا لم يكن بينهما عقد، يرد ولا ما يرد، وين يخلي الدابة وين. أما إذا كان في الشرط أنه يأتي بالدابة إلى محل الخان، أو كان في مكتب السيارات شرط أنك تسلم السيارة في المكتب المكان الفلاني، فهذا يلزمك. احنا نتكلم الآن أنه انقضت مدة الإجارة وليس بينكما مكان للتسليم، فترفع يدك عن الدابة في مكان يرفع اليد عن مثل الدابة فيها. طيب إذا كان فيها كلافة مؤنة مثلا وما في شر، خلص يومك لإيجار السيارة عشان تودي السيارة المكتب، المكتب في الجارة بحاجة أنك تعبي بنزين بدينار، فعليك ولا على المستأجر؟ إذا لم يكن هناك شرط فعلى المستأجر، وإذا كان هناك شرط فالشرط معتبر. لماذا قالوا لم يلزمه الرد ولا مونته؟ قالوا قياسا على المودع. الحين أنت حطيت وديعة عند إنسان، هل يلزمه هو يجيب لك الوديعة ولا أنت توديها، أنت تروح تأخذها؟ ها، فقاسوها على إيش؟ على الوديعة. ها، فقاسوا المستأجرة كالمودعي، وأجرة المنفعة كالوديعة، بخلاف العارية. العارية الصواب الأفصح بدون تشديد، شيل الشد عنها، نسختنا فيها شد. بخلاف العارية، العارية بدون تشديد. والعارية يجب على المستعير أن يرجعها. يجب على المستعير إيش؟ أن يرجعها. يجب على من استعار شيئا، أنت أخذت مني القلم يجب أنك ترجع القلم مثلا. قال وتكون بعد انقضاء مدة الإيجار في بلده في يده أمانة، وإن تلفت من غير التفريط فلا ضمان عليه. هذا ما تيسر، أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع. إن شاء الله بقي لنا درس واحد ثم ننتقل إلى كتاب جديد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان.
أحسن الله إليك يا شيخ، بخصوص الأجير المشترك، مثلا الخياط إن تلف بحصول جائحة أو مثل حريق وسلمته بعض المبلغ،
تأخذ المبلغ،
أنا ما يستحق
حتى لو عمل الأجير المشترك، لو عمل لك منفعة لكن لم يستطع أن يسلمها لك لأمر خارج عن إرادته للجوائح ونحو ذلك، فإنه لا يستحق الأجرة. هذه الشروط تخالف الشريعة؟ إذن داخلة تحت باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، ليس لهم أن يخالفوا ذلك. فإن خالفوا أثموا. وهل يستحقون الأجرة أو لا؟ إحنا عندنا قاعدة أن الأجير إذا خالف شرطا من شروط الإجارة لم يستحق الأجرة، واضح؟ تحصين الأطفال له جانبان، الأول قراءة المعوذات عليهم ووضع اليد على رأسه على وجهه، والثاني رقيتهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين، ينبغي أن ترقي أولادك يوميا، نعم، أو بالمسح، نعم نعم، ثبت، ذكرت هذا في أول المجلد من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في مبحث بعنوان الرقية بالقرآن الكريم. بالنسبة للنوم جاء في هذا وهذا، أما بالنسبة للرقية تكون بعد القراءة. سبحانك اللهم وبحمدك.